الصهيونية على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية استحالة خضوع إيران القوية والمقتدرة للضغوط الأجنبية. وقال آية الله السيد علي الخامنئي لدى استقباله عجدا من العمال من أرجاء البلاد بمناسبة أسبوع العمل والعمال إن هدف الأعداء من فرض الحظر على إيران هو ممارسة الضغط عليها لانتهاج سياستهم الاستعمارية، لكن النظام الإسلامي والشعب الإيراني العظيم لن يخضع لمثل هذه الضغوط. ولفت سماحته إلى أن الأمة الحية تحول الضغوط إلى فرص كما شهدنا ذلك في قطاع التصنيع الحربي، إلى جانب التقدم الكبير التي تم إحرازه في القطاعات الأخرى، مشددا على أن الشعب الإيراني لم ولن يعقد آماله على مساعدة الأجانب. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون اليوم خلال عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة. فقد شن طيران الاحتلال سلسلة غارات وسط القطاع شملت شمال غربي المخيم الجديد، شمال مخيم النصيرات ومنطقة ترانس البابا في الزوايدة، فيما طال القصف المدفعي منطقة قرب مدرسة أبو عربان بمخيم النصيرات وشرق مخيم البريج، كما سجلت إصابات جراء القصف المدفعي على أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح والدرج وتل الهوى والرمال بمدينة غزة، فضلا عن بلدات بيت لاهيا وبيت حانون وشرق جباليا. كما هذا وتعرضت مناطق عرسان وخزاعة والزنة جنوبي القطاع لقصف آليات الاحتلال المتمركزة قرب الحدود الشرقية لخان يونس. أكدت صحيفة يدعى تحرنون الإسرائيلية فشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه في أي ساحة من ساحات القتال. وأفادت الصحيفة العبرية بأن معظم قوات الجيش انسحبت من أراضي قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة في حين لم يتم القضاء على مسؤولي حماس، في الوقت الذي لا يزال 133 إسرائيليا في الأسر. وفي الجبهة الشمالية أشارت الصحيفة إلى استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات بشكل يومي، وقالت إنه لا يزال عشرات الآلاف من الإسرائيليين غير قادرين على العودة إلى منازلهم فيما هجر الآلاف دون أن تندلع حرب واسعة مع حزب الله. هذا وتوقعت صحيفة يدعو تحرنوت الإسرائيلية استقالة رئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي وضباط كبار آخرين بينهم قادة وحدات ميدانية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
رحيل يليه آخر وتخبط كبير في المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية غداة إعلان رئيس الاستخبارات العسكرية أهارون حليفة استقالته، وتسريب معلومات بنية عدد من الضباط الإسرائيليين الكبار للاستقالة. والسؤال في الشارع الإسرائيلي الآن، هل دقت ساعة الحساب؟ صحيفة يدعوت أحرانوت توقعت استقالة رئيس الأركان هيرتسي ليفي وضباط كبار آخرين بينهم قادة وحدات ميدانية ضمن تأثير الدومينو لاستقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الذي أقر بالإخفاق العسكري والمخابراتي للمنظومة الأمنية الإسرائيلية في عملية طوفان الأقصى. وحسب توقعات الصحيفة الإسرائيلية فإن ضباطا كبارا آخرين بينهم ما لا يقل عن 4 برتبة عميد على مستوى قادة الوحدات الميدانية أبلغ مقربين منهم باعتزامهم الاستقالة، مرجحة استقالة قائد فرقة غزة العميد أفي روزنفيلد الذي حدث خلال مناوبته عملية طوفان الأقصى لمنطقة النقب الغربية، وذلك كجزء من تحمل المسؤولية. كما كشفت يدعوت أحرانوت أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي يهودا فوكس قد أعلم رئيس الأركان الإسرائيلي عزمه الاستقالة في أب أغسطس القادم. وتعليقا على هذه الاستقالات قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لبيد أنه كان من المناسب أن يحذو نتنياهو حذو رئيس الاستخبارات العسكرية. هذه الاستقالات قد تكون حسب مراقبين إسرائيليين بداية لسلسلة من الاستقالات لكبار القادة والضباط في المنطقة المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، فالساعة الرملية قلبت في جيش الاحتلال وإلى حد بعيد في الشبكة أيضا، والطريق بات إلى الخارج. يقول مراقبون إنه منذ عملية طوفان الأقصى وكبار الضباط والقادة في جيش الاحتلال والشباك كانوا يمنون النفس بانتصار في غزة، عساه يكون شافعا لهم بعد فشلهم الذريع.
أعدم جنود الاحتلال ظهر اليوم بدم بارد فتاة فلسطينية شمال مدينة الخليل بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن. جنود الاحتلال الذين كانوا مستقرين على الطريق الالتفافي 60 أطلقوا عدة رصاصات باتجاه الفتاة من مسافة صفر دون أن يسمحوا لسيارات الإسعاف من نقلها. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة في العديد من مناطق الضفة الغربية، طالت مدينتي طول كرم ونابلس ومخيمي نور شمس وعين سلطان وبلدات بيت أمر بالخليل ويعبد في جنين وعزون بقلقيلية. تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مواقع الاحتلال على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية، وأفادت المقاومة أن مجاهديها استهدفوا بصواريخ الكاتيوشا مستوطنة الشوميرة وهي بلدة طربيخة اللبنانية المحتلة، كما قصفوا بالمدفعية مواقع الراهب أو موقع الراهب محققين إصابة مباشرة. وتحدثت وسائل إعلام العدو عن إصابة هدف عسكري صهيوني في مستوطنة آفيفيم واشتعال النيران في عدة نقاط منها، مشيرة إلى دوي صفارات الإنذار في مستوطنتي نتوعة وشتولة بالجليل الأعلى. وفيما اعترف الإعلام الصهيوني بانقطاع التيار الكهربائي في مستوطنتي ميرجليوت وكريات شمونة نتيجة ضربات المقاومة، قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن مستوطنة كريات شمونة تحولت إلى مدينة أشباح. بعد أقل من أسبوع على الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار عضوية فلسطين بالأمم المتحدة، أعلنت دولة جامايكا اليوم اعترافها رسميا بدولة فلسطين. أعلن ذلك مكتب رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنيس وقال: قررنا رسميا الاعتراف بدولة فلسطين. يذكر أن فلسطين حصلت على وضع دولة غير عضو بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 من تشرين الثاني عام 2012. صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون للمساعدة للكيان الصهيوني وأوكرانيا وتايوان بقيمة 95 مليار دولار. وأقر مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة مشروع القانون تمهيدا لإرساله للرئيس جو بايدن للتوقيع حتى يصبح قانونا. من جانبه أعلن بايدن في بيان أنه سيوقع اليوم مشروع قانون للمساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، وكان مجلس النواب الأمريكي قد أيد بالأغلبية مشروع القانون المذكور. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، وتذكير بالعناوين الرئيسية: قائد الثورة الإسلامية يؤكد أنه من المستحيل أن تخضع إيران للضغوط الأجنبية. استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين جراء القصف الصهيوني المستمر على وسط وشمال قطاع غزة. والمقاومة الإسلامية في لبنان تواصل استهداف مواقع ومستوطنات صهيونية على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية. شكرا لكم والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية. ويتناول خروقات وانتهاكات القوى الإمبريالية وصنيعتهم دويلة الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والمواثيق الدولية تحت غطاء أمريكا وبعض الدول الغربية وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة وإطلاق الغربيين والأمريكيين الوحش الصهيوني، لكنهما يطلبان من إيران ضبط النفس. عنوان الحلقة: أمريكا والغرب يطلقان الوحش الإسرائيلي ويدعوان إيران لضبط النفس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. ندعو إيران لضبط النفس للحيلولة دون اتساع رقعة الحرب. هذه العبارة بعينها كررها جميع وزراء الخارجية في الدول الغربية في اتصالاتهم الهاتفية مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بعد العدوان الإسرائيلي على القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية بدمشق واستشهاد كوكبة من المستشارين العسكريين الإيرانيين فيها خلافا للقانون الدولي. اللافت أن المسؤولين الأمريكيين زادوا على نظرائهم الغربيين عبارات أخرى إلى جانب عبارة ضبط النفس، والتي تعني عمليا أن من حق إسرائيل أن تعتدي على إيران ولكن لا يحق لإيران الرد، مثل عبارات نحذر إيران من الرد وأمريكا تقف إلى جانب إسرائيل ضد التهديد الإيراني، ولا نسمح لإيران وحلفائها بتوسيع رقعة الحرب، وإن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. اللافت أكثر أن وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون هو أيضا دعا في الاتصال الهاتفي مع أمير عبداللهيان إيران إلى ضبط النفس وعدم الرد على العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية، وأعرب عن قلقه لاتساع رقعة الحرب، بينما بريطانيا وأمريكا هما اللتان حالتا دون توجيه مجلس الأمن أي إدانة للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية. إن رفض أمريكا وبريطانيا إدانة العدوان الإسرائيلي في مجلس الأمن كان بمثابة تأييد واضح للعدوان، وكشف أيضا عن تورط أمريكي بريطاني واضح في الجريمة. فهذا الكيان هو أصغر من أن يتجرأ على القيام بفعلته النكراء التي انتهك بها كل الأعراف والقوانين والمعاهدات الدولية دون دعم وتغطية أمريكية بريطانية. الموقف الأمريكي الداعم للعدوان الإسرائيلي في مجلس الأمن كان بمثابة ضوء أخضر للكيان في التمادي بجرائمه دون خشية من عقاب أو محاسبة، فحتى هذه الساعة لم تقم أي دولة غربية بإدانة العدوان الإسرائيلي، ولم تطلب أي دولة غربية من الكيان الإسرائيلي ضبط النفس وعدم مهاجمة القنصلية الإيرانية، بل ولم تعرب أي دولة عن قلقها من أن يؤدي العدوان الإسرائيلي الهمجي على القنصلية إلى اتساع رقعة الحرب، لأن الفاعل هو إسرائيل. هذا الغرب الأعمى والأخرس والأطرش إزاء ما تفعله إسرائيل فجأة أصبح يرى ويسمع وينطق عندما أعلنت إيران أن من حقها الدفاع عن نفسها وأن ترد بالمثل على الكيان الإسرائيلي بما يردعه عن التمادي بجرائمه التي لم تنتهك القوانين والأعراف والمعاهدات الدولية فحسب، بل انتهكت حتى القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية عندما أخذت الشعوب لا سيما نخبها الفكرية بالتحدث عن سقوط النموذج الحضاري الغربي في امتحان غزة. فهذا الحديث لم يأتي من فراغ، فهذه الشعوب ترى ما يجري في غزة بالصوت والصورة منذ 190 يوما دون أن تتمكن مخرجات هذه الحضارة المتمثلة بمنظمة الأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية من وقف الوحش الإسرائيلي الذي أزهق أرواح ما يقارب 34 ألف فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء، وهجر مليوني إنسان وجوعهم، ودمر أكثر من 80% من غزة عند حده، لأن أمريكا التي تمثل عصارة الحضارة الغربية تمنع تقييد هذا الوحش، بل وتهدد كل جهة تسعى لتقييده أو الحد من توحشه. مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة. أعزائنا الكرام، اليوم أيضا يشهد العالم سقطة أخرى للحضارة الغربية المادية الجشعة والعوراء التي لم تتجاهل العدوان الإسرائيلي صارخ على القنصلية الإيرانية في دمشق فحسب، بل اعتبرته دفاعا عن النفس رغم أنه يزعزع أمن واستقرار المنطقة برمتها ويدفع بها إلى الفوضى والمجهول، بينما تهدد هذه الحضارة المتوحشة إيران لمجرد أنها قررت وقف الكيان الإسرائيلي عند حده ومنعه من أخذ أمن واستقرار المنطقة رهينة، الأمر الذي جعل القيادة الإيرانية أكثر إصرارا على ضرورة الرد على هذا الاستهتار الإسرائيلي والغرور الغربي، وهذا الرد قادم لا محالة. فعدم الرد يعني جعل العالم فريسة لقانون الغاب، وهو قانون غربي بامتياز أقام على أساسه حضارته التي بناها من استعمار واستعباد ونهب خيرات الشعوب المستضعفة. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مشرعون بلا شرعة، وكان عنوان الحلقة أمريكا والغرب يطلقان الوحش الإسرائيلي ويدعوان إيران لضبط النفس. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أطيب تحية وندعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، والذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب الإسلامية التي ضمتها مكتبتنا الإسلامية العريقة. من الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب الألفين لمؤلفه أبي منصور الحسن بن يوسف ابن المطهر المعروف بالعلامة الحلي. والعلامة الحلي أشهر من نار على علم، وسمي بالعلامة لغزارة علمه، وكان عالم زمانه، وانتهت إليه رئاسة المذهب في ذلك الوقت. وللعلامة الحلي باع طويل في كافة مجالات العلم، وله مؤلفات كثيرة، اخترنا لكم من بينها كتاب الألفين، وهو كتاب عقائدي كلامي فريد جمع فيه العلامة 2000 دليل عقلي ونقلي تثبت ولاية وخلافة علي ابن أبي طالب عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وبغية التعرف على تفاصيل أخرى عن هذا الكتاب تابعوا حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط، والذي نوافيكم به بعد لحظات. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، نرحب أيضا بضيفنا سماحة السيد نور البطاط. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
المؤلف في هذه الحلقة وهو العلامة الحلي أشهر من نار على علم كما جاء في المقدمة، وهو غني عن التعريف، ولكن الكتاب كتاب الألفين سبب التسمية واضح، أنه جمع 2000 دليل على أحقية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالخلافة والولاية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن يبدو أن 2000 لم تكتمل، فماذا حدث إذن مع هذا الكتاب؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا من غير الواضح أن هل مراد المؤلف من تسميتي بكتاب 2000 هو ذكر 2000 دليل ثم أنه مثلا لم تمهله المنية أو المشاغل من إتمام هذا الكتاب، أو أن التسمية كما جرى عند القدماء تسمية بالغالب، فهو بدأ مثلا بذكر 1000 دليل ثم بدأ بالألفية الثانية كما يسميها، فكأنه بحث في 2000 دليل، يعني ليس المراد 2000 برقم 2000، وإنما الرقم يعني أنه تجاوز الألف وبدأ بالألفية الثانية. ليس من الواضح أنه يقصد هذا المعنى أو يقصد المعنى الثاني،
فليس بالضرورة أن يكون هناك مثلا 1000 دليل،
ليس بالضرورة
لكي يستقيم الأمر مع اسم أو عنوان الكتاب،
وإنما هي طبعا في كثير من الحالات هذه كانت عندهم ما تسمى بالمبالغة في ذكر الرقم، يعني
نعم.
ليس إلا وإلا يعني من وصل إلى 1000 دليل لا يعيه أن يصل إلى 2000 دليل، يعني ليست المسألة مسألة أرقام للأدلة، ومن أراد أن يقتنع يكفي دليل واحد لا يحتاج إلى هذا الكم الهائل من الأدلة أيضا.
طيب، في كتاب كهذا جمع المؤلف بين العقائد والكلام والتاريخ والتفسير طبعا والحديث وما إلى ذلك من علوم هي علوم أصيلة وأساسية في الإسلام، فكيف رتب هذه الأمور عندما اختار هذه الأدلة؟
طبعا هذا الأمر هو منحصر كما يقولون بشخص واحد، يعني ربما لا أتصور أن شخصا يعني خصوصا في ذاك الوقت غير العلامة الحلي يستطيع أن يقوم بهذا العمل الجبار. ولذلك أنا هو العلامة الحلي. العلامة الحلي هو لشدة علمه ولغزارة علمه ولاطلاعه على كل الفنون. يعني الآن ما لدينا من الكتب، العلامة الحلي لديه كتاب في الرجال، والعلامة الحلي لديه مسائل مهمة في مسائل الفقه الاستدلالي، هي الأساس، بقيت إلى الآن هي أساس مهم، وكتب أساسية هي اعتبرت مصادر مهمة لحد الآن. لديه في الأصول، لديه في الحديث، لديه في مجالات في التفسير، في كثير من المجالات المهمة في يعني العقيدة والفقه والأصول كتب فيها وأبدع فيها. لذلك لا يعي أن يأتي في كتبه الكلامية أيضا، وهي كثيرة طبعا، ليتعرض إلى جميع هذه العلوم ويستفيد منها لإيصال الفكرة أو إيصال المطلب الذي يريده. يعني هذا من خصائص ومن الأمور الخاصة بالعلامة رحمة الله تعالى عليه.
نعم. طيب، هذه الأدلة ممن جمعها؟ ما هي المصادر؟ يعني الأشخاص، أنا أقصد الأعلام.
العلامة الحلي لم يجمع هذه الأقوال من أي شخص آخر. طبعا غالبية هذه الأقوال هي أقوال أو أدلة عقلية، تعرض إلى الأدلة النقلية، ولكن أنت تعرف أن الأدلة النقلية أدلة محدودة، فلتكن مثلا 20 أو 30 أو حتى 100 أو حتى أكثر من 100، لا أكثر. ولكن الأدلة العقلية التي جاء بها العلامة هي نتاج ذلك العقل الذي كان يملكه العلامة الحلي،
وهذا هو الإبداع في التراث.
وهذا هو الإبداع، يعني أن تأتي بدليل من لا شيء، يعني يبني بناء كبيرا، هو المؤسس لهذا البناء وهو الباني له، بطريقة وبعقل حقيقة مثير للغرابة. يعني أي عقل هذا كان يمتلكه هذا الرجل العظيم بحيث يستطيع أن يكتب كل هذا ما الذي كتبه في هذا الكتاب؟
نعم. إذن سوف نلقي إن شاء الله نظرة على فهرست هذا الكتاب، كتاب الألفين للعلامة الحلي، ولكن بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
حياك الله، أهلا وسهلا بكم.
نعم. إذن مع هذه الإطلالة على فهرست كتاب الألفين للعلامة الحلي، تفضلوا.
في هذا الكتاب طبعا في الجزء الأول هناك يعني مقدمة التحقيق وترجمة المؤلف، ترجمة جدا مهمة، ثم بعد ذلك المقدمة التي كتبها المؤلف بنفسه. بحث 6 بحوث مهمة: ما الإمام؟ البحث الأول. البحث الثاني: الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص. البحث الثالث: كل مسألة لا بد لها من موضوع ومحمول. البحث الرابع: في أن نصب الإمام لطف. البحث الخامس: لا يقوم غير الإمامة مقامها أبدا. البحث السادس: في أن نصب الإمام واجب. وتعرض في هذا البحث إلى النظر الأول في الوجوب، في كيفية الوجوب، في طريق وجوبه، في محل الوجوب، والنظر الخامس في نقل مذهب الخصم وإبطاله. ثم جاء إلى الأدلة التي يعرضها حول الإمامة، فتعرض يعني قسمت البحوث هكذا: 100 الأولى، 100 الثانية، 100 الثالثة، 100 الرابعة، 100 الخامسة، 6 ثم 7 8 والتاسعة والعاشرة، ثم 100 أو 1000 الثانية تعرض فيها في القسم الأول. يعني حوى الجزء الأول من الطبعة التي بين يدي، وإلا هناك طبعات في كتاب واحد، إلى 106، ثم جاء في الكتاب الثاني إلى ليتعرض إلى 7 8 9 10، وبعد ذلك بحث في 1000 الثانية من الأدلة لذلك، وبخاتمة بسيطة وفهرست لكل ما ورد في تلك الأحاديث. يعني الشيء المهم الذي أريد أن أركز عليه أن الفترة الزمنية التي عاشها العلامة الحلي كانت فترة البحث العقلي لموضوع الإمامة.
جيد جدا. نعم.
يعني البحث العقلي، يعني البحوث النقلية، إذا أردت أن تتابع كلمات الشيخ الصدوق، كلمات المفيد، كلمات الطوسي في بحث الإمامة ونقاشات الإمامة، تجد هناك شيئا ثريا كبيرا، ولكن كانت بحوثا نقلية.
يعني كانت تعتمد على الدليل النقلي،
الدليل النقلي
أكثر من العقلي.
أحسن. لكن حينما وصل الأمر إلى العلامة الحلي كانت المدارس المختلفة،
نعم،
كانت قوة المعتزلة،
نعم،
كانت قوة الآراء الأخرى، كان ابن تيمية،
نعم،
والبحوث والتشكيكات التي بدأ يطرحها، وكان هناك العلامة الحلي الذي ركز هذه الأمور وأبدع على جميع أقرانه في هذا المجال.